أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعهم فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق فيما يوجب القضاء دون الكفارة، وذكرنا الأمر الثاني وهو الأمر الثالث وهو الارتماس، وبحثنا في هذا المطلب وأشرنا إلى الخلاف في المسألة. بعد ذلك يتعرض المصنف إلى بعض الفروع في هذا البحث، وهو بحث الارتماس. وعمدة ما ذكره ها هنا بحثان من تفرعات بحث الارتماس. البحث الأول تحقيق موضوع الإفطار، لأن المفطر هو الارتماس. فما معنى الارتماس؟ الارتماس يتصور على ثلاثة أنحاء. النحو الأول، الارتماس الدفعي على نحو الدفعة العرفية للدقية، بأن يجعل رأسه تحت الماء في آن واحد عرفا. القسم الثاني، الارتماس التدريجي بأن يقوم بوضع الرأس شيئا فشيئا حتى يغمس الماء تمام الرأس، لكن ينزل الرأس نزولا تدريجيا كما هو واضح في باب الغسل، مثل غسل عندنا غسل دفعي وغسل ماذا وغسل تدريجي. عندنا قسم ثالث، الارتماس التعاقبي، وذلك بأن يضع جزءا من رأسه تحت الماء ثم يخرجه ويضع الجزء الآخر، فيقال أنه وضع رأسه تحت الماء لكن على نحو التعاقب، بأن لا يبقى تمام الرأس في وقت معين تحت الماء. واضح؟ فيضع مثلا نصف الرأس ثم يخرجه ويضع النصف الآخر. ما هو موضوع للمفطر؟ هو الأول والثاني، وهو الارتماس الدفعي والتدريجي، إذ يصدق على كليهما أنه ارتمس بالماء، بمعنى غطى الماء تمام الرأس في وقت معين. أما بالنسبة إلى التعاقبي فلا يقال أنه ماذا؟ أنه ارتمس، يعني بالمعنى الذي نذكره هنا، بل يقال بعض رأسه جعله ثم جعل البعض الآخر. وهنا المصنف في عبارته قد جعل موضوع التحريم الماء الدفعة واحدة عرفان، ومراده من ذلك احترازا عن اقسام القسم الثالث. أما القسم الثاني وهو التدريجي فقطعا هو من موجبات الإفطار، ولهذا ذكر بعض المحشين توجيها لعبارة المصنف بأن يدعى، شوف عبارة المصنف هنا، بأن قال هكذا بأن غمس رأسه أجمع في الماء دفعة واحدة عرفية، قد يتوهم كما هو قد بدوان أنه هذا في مقابل ماذا؟ مقابل التدريجي، يعني تعاقبي أول مرة مر علينا تدريجي، لكن هذا باطل جزما، لا يمكن قبوله ولا يعني واضح من الخارج. فبعضهم وجه أن الارتماس التدريجي يرجع إلى الارتماس الدفعي، لأنه وإن كان تدريجا لكن في آخر لحظة، في آخر جزء، عندما سيضع رأسه في الجزء الأخير سيكون تمام ماذا؟ تمام الأجزاء تحت الماء، وحصل هذا هذا الجزء الأخير ماذا في دفعة واحدة عرض عرفية متصورين؟ فيحتاج إلى تأويل وتوجيه المطلب لوضوح المطلب من الخارج. إذن ولهذا الفقهاء هنا يعبرون بشيء يسمونه التعاقبي، يتلاحظ مثلا حتى العروة يعبرون بأنه عندنا التماس تعاقبي. خب هذا مطلب. في داخل هذا المطلب ما داخل المطلب في داخل هذا المطلب اتضح من كلامنا أن موضوع المفطر رمس الرأس، فالمدار على ماذا؟ على رمس الرأس لا رمس البدن. وما هو من الرأس؟ وما هو المراد من الرأس الذي هو موضوع المفطرية؟ المراد من الرأس هو ما فوق الرقبة إلى آخره، إلى أعلى، ما فوق الرقبة يعني الرقبة خارجة إلى أعلى. فإذا غمس تمام هذا القسم، تمام هذا القسم فيكون مفطرا. أما لو لم يغمس تمام القسم كما لو بقت الجبهة مثلا فإنه لا يكون قد ارتكب المفطر. ثم وقع بينهم بحث أن الارتماس المفطر هو هل الارتماس بالماء الشعر خارج، لأنه ماذا؟ لأنه من توابع البدن كما صرحوا في مقام هذا المقام.
هل الخارج عن المتعارف من هذا المعمولي؟
حتى المعمولي يعني يذكرون الفقهاء في هذا المقام أنه هذا خارج من الرأس، هذا شعرون، والدليل قال الرأس، هذا ليس برأس، ليس برأس. نعم في باب الغسل هناك نكتة يعني في باب أنه يجب تغسيله وكذا من باب إيصال البشرة. المهم ولهذا في باب الغسل ما يجب غسل الشعر في الغسل، ولهذا يجب إيصال الماء إلى البشرة في الغسل، واضح؟ خلاف الوضوء فإنه يكتفى بغسل ظاهر البشرة. خب المهم الآن وقع كلام أنه موضوع المفطر هو الارتماس، هي كل في النقطة الواحدة داخلها يعني بين بنطلع نزيد المطلب نقاط، هل الارتماس بالماء أو الارتماس بالمائع؟ وإذا قلنا بالماء هل يشمل الماء المضاف أو لا؟ عبارة المصنف هنا فيها نحو من الإجمال، وإن كان عبارة الشارح عبرت بالماء، قال أو ارتمس، شوف أو احتقن بالماء أو ارتمس. قد واحد مثلا يستظهر بأنه متعلق الارتماس نظير متعلق الاحتقان، احتقن بالماء وارتمس بالمائع. وقد يقال بأن الشهيد الثاني أول ما تعرض إلى هذا المطلب، يعني ما نقدر أنه قال ارتمس، هي مطلب جديد ما له تعلق بالمطلب السابق. نعم الشارح بيّن بأن قال بأن غمس رأسه أجمع في الماء، وإذا أطلق الماء فالمراد منه يا ما الماء المطلق. والمعروف بين المحققين أن موضوع المفطرية هو الارتماس في الماء المطلق، لأنه هو الذي دل عليه الدليل. لو تتذكرون النصوص التي قرأناها عبرت بالماء، والماء إذا أطلق المراد منه يا ما الماء المطلق، كما ذكرنا أكثر في الفقه الاستدلال أيضا بأن الماء لا يطلق حقيقة على الماء المضاف فضلا عن الماء. ولهذا قال خلنا نقرأ هذا المقدار، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية تأتي، يقول أو ارتمس، كيف ارتمس؟ بأن غمس رأسه، المدار على الرأس للبدن والمدار على تمام الرأس، رأسه أجمع في الماء دفعة واحدة عرفية، وإن بقي البدن خارج ماذا؟ خارج. قال متعمدا، ارتمس متعمدا. هنا بحث عندهم يعني هل متعمدا يرجع إلى الاحتقان بالماء والارتماس أو خصوص الارتماس؟ على كل حال إذا رجعنا لخصوص الثاني فإنه قطعا الأول أيضا لا بد مفطرية أنه يكون متعمد، بل أنه قي أصلا ماكم احتقنا، يعني قطعا أخذ في حيثية التعم، إسناد الفعل إلى الفاعل مأخوذ في حيثية التعم التعمد. ولهذا بعضهم قال هي متعمدا يرجع إلى ارتمسة، ارتمس متعمدا.
حتى ارتمس شيخنا نفس الكلام
في قبال يعني في قبال ما ذكرنا، لو انزلق وسقط في الماء قهرا فإنه ماذا؟ فإنه يرتمس بالماء، يقال ارتمسه، لكنه هذا ماذا؟ هذا بمثابة كما تذكر مطلب الذي ذكرناه أنه عندنا قصد وعندنا عمد، فإنه قلنا لو انزلقت قدمه وسقط في الماء هل هذا مفطر أو مفطر؟ ليس بمفطر. على أي حال المطلب هو الآن في نفسه يعني نفسه صحيح، كلاهما صحيح. يقول وإن بقي البدن متعمدا، لأنه قطعا إذا ما كان متعمد فإنه ليس بمفطر. والأقوى هذا في قبال من؟ في قبال كلام الشهيد الأول. والأقوى تحريمه من دون إفساد أيضا. ليش قال أيضا؟ مثل الاحتقان بالماء. يقول وفي الدروس أوجب به ماذا؟ بالارتماس القضاء والكفارة. أشرنا للأقوال في المسألة، فينا قول حين كم قول طلع من العبارة الآن؟ أقوال ثلاث، قول رابع بالكراهة. واضح؟ وحيث يكون ها الآن المطلب الثاني، هذا المطلب الثاني. في هذا المطلب الثاني يقول ارتماس قد عرفت أنه محرم سواء على قول الشهيد الأول أو على قولنا، فرع على هذا المطلب بأن الشخص إذا ارتمس في حالة الصوم فإن غسله يقع باطلا. إذن إذا ارتمس المكلف وكان صائما فصومه يبطل بناء على البطلان، وإلا لا يبطل بناء على التحريم. لكن كلامنا الآن بأن الغسل يقع باطلا، والوجه في ذلك بأن الارتماس قد عرفت أنه محرم، فإذا كان محرما والمفروض أن المكلف أراد أن يغتسل، والغسل ماذا؟ أمر عبادي يشترط فيه قصد القربى. واضح؟ الغسل أمر عبادي يشترط فيه قصد القربى، فيكون صغرى لكبرى أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد. إذ يقول له شرح هذا الغسل منهي عن، لأن فيه ارتماس، هذا الغسل منهي عن حرام، فإذا كان حرام فحينئذ ماذا؟ فحينئذ لا يمكن أن يتقرب بالحرام إلى الله سبحانه وتعالى. واضح مطلب؟ هذا الكلام عند المتأخرين على إطلاقه محل إشكال. صاحب العروة فصل في المسألة فقال تارة نفترض بأن الصوم واجب معين، وتارة نفترض أنه ليس كذلك. كأن ليس كذلك مثل ويش؟ مثل ما لو كان مستحبا أو واجب موسع. فبناء على الأول إذا كان واجب معين فإنه يأتي إن كان متعمدا فيبطل الصوم ويبطل الغسل. إن كان متعمدا صوم الواجب المعين، إن كان متعمد اغتسل ارتماسا بطل صومه لأنه مفطر وماذا؟ ووقع باطلا. هذا إذا كان ماذا؟ متعمد. أما لو كان ساهيا غافلا عن أنه صائم فإنه ماذا؟ فإنه صومه لا يبطل، لأنه المفطر هو الارتماس متعمد كما في أكثر المفطرات. وإذا كان غافلا لا يكون منهيا، لأن النهي لا يتوجه إلا إذا كان المكلف ماذا؟ ملتفتا. أما إذا كان غافلا لا يأتي النهي، فلا يقال أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد إذ لا نهي. واضح؟ ولهذا صححنا صومه، صومه في إشكال. أما هذا كله إذا كان واجب معين، إذا كان متعمد بطل، يعني بعبارته بطل الصوم بطل الغسل. إذا كان غير متعمد صحا. أما إذا كان الواجب على الثاني، إذا كان الواجب غير معين، يعني كان إما واجب موسع أو مستحب، فإنه في هذه الحالة كلامنا في التعمد الآن يبطل الصوم فقط دون الغسل، أما الغسل يقع صحيحا. فمثلا في لو شخص صام في قضاء لقضاء شهر رمضان قبل الزوال هذا واجب ايش قبل الزوال؟ واسع. نعم. اغتسل ارتماسا، يقول الشهيد، يقول صاحب العروه هنا لا يبطل غسله. خب هذا التفصيل الذي ذكره من؟ صاحب العروه. خب تريدون ندخل في لماذا لو تراجعوا؟ ها تبان لماذا؟ خف نطول.
التواحد اذا كان
لا
انه في العباده
لا شوف تراجعون لو هذا انشرح. خب لا راح تكون الدرس. خب نقول الوجه في ذلك بان عمده الدليل في المقام هو مسألة اندراج المورد تحت قاعدة أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد. صحيح؟ إذا اندرج المورد واندرجت الحالة تحت النهي عن العبادة فإنه يقتضي الفساد حينئذ، فنسلم بالكبرى. إلا أن الكبرى لا تنطبق في جميع الموارد. فمثلا في الواجب، في الواجب الموسع المكلف له إبطال صومه لأنه موسع، له إبطال صوم ليس إبطال صوم، له إبطال الصوم، له أن يأكل ويشرب. ففي مثالنا السابق من صام في قضاء شهر رمضان قبل الزوال له أن يأكل، له أن يرتكب المفطر، وارتكابه للمفطر ليس منهيا عنه. هل لو أكل وحرام إذا ما يأكل حرام ارتكب المحرم؟ خب كذلك لو ارتمس فإن الارتماس مفطر، فإذا ارتكبه لا يكون محرما فلا يكون منهيا عنه، حتى تقول أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد. نظير له أكل، نظير له شرب، أي كل المفطرات هو يجوز له إبطال الصوم. إذا جاز له إبطال الصوم فلا يكون هذا الارتماس، هذا الأمر منهيا عنه. بل إذا أردت أن تتعمق أكثر فقل، تريد تتعمق أكثر وتدقق أكثر، قل بمجرد أن ينوي الارتماس بطل صومه. الآن هو قبل أن يغتسل نوى أنه يرتمس، بمجرد أن ينوي المفطر بطل صومه. فيبطل صومه بنية الارتماس، هذا مطلب مهم الآن بيفيدنا بعدين. فإذا بطل صومه بعد ذلك لو أكل وشرب في إشكال؟ ما في إشكال، ارتمس فيكون أوضح بعد. فقد احنا الان حيث الترقي قد بطل صومه في رتبه سابقه قبل الارتماس، مو بانه في التقريب الاول من نفس الارتماس هو بطل صومه. اقول لك انه يجوز له ابطال الصوم، لو قلنا انه يحرم ابطال الصوم ما في اشكال، قلنا يحرم يعني تنزلنا وقلنا انه يحرم ابطال الصوم، متى بطل صومه؟ بالنيه. خب هذا اللي يعني وقع ثاني بعد ذلك ماذا؟ ليس بمحرم. اذا اتضح ذلك في الواجب الموسع فهو اوضح ايضا في في المستحب. ولهذا جاء السيد الخوئي وقال حتى الواجب المعين أنا أفصل فيه، حتى الواجب المعين التفت أنا أفصل فيه. يقول تارة الواجب المعين يحرم إبطاله حدوثا وبقاء، التفت له التعبير، تارة الواجب المعين يحرم إبطاله حدوثا وبقاء وتارة لا يكون كذلك. فمثلا في شهر رمضان لا يتوهم شخص في شهر رمضان يأتي التقريب السابق، لماذا؟ قد شخص يأتي ويقول ما ذكرتموه، يأتي حتى في الواجب المعين، إذ نقول بمجرد أنه نوى الارتماس بطل صومه، وإذا بطل صومه حينئذ ماذا؟ لا مانع أن يرتمس لأنه بطل صومه في رتبة سابقة. يقول لا، يقول في شهر رمضان أو في قضاء شهر رمضان بعد الزوال يجب عليه ماذا؟ أن لا يرتكب المفطر آنا بعد آن انحلالي، حتى الذي أكله هل يجوز له أن يأكل مرة ثانية في شهر رمضان لما يجوز؟
لا يجوز؟
لا يجوز أن يرتكب المفطر الثاني إذا ارتكب المفطر الأول، فإنه لو نوى الارتماس ارتكب المفطر، لكن وجب عليه تأدبا أن لا يرتكب المفطر الثاني وهكذا. فالمفطر الثاني منهي عنه لأنه يجب عليه البقاء على عدم ارتكابه للمفطرات غير لي عن المفطر الأول الذي ذكره. وهذا ثابت في وين يقول سيد الخوئي؟ هذا المطلب ثابت في موقعين فقط، في شهر رمضان وفي قضاء شهر رمضان بعد الزوال. يقول في هذين الموردين لا يجوز له أن ماذا؟ أن يتحقق إبطال بعد إبطال. يعني إذا نوى المفطر فطر، لكن ما يجوز له أن يرتكب المفطر الثاني. أما في باقي الواجبات حتى المعينة لا دليل على ذلك، مثل النذر. لو كان واحد صام نذر، لو أكل في صام النذر متعمد، يجوز له يأكل بعدين ما يجوز له يأكل؟ يقول لا دليل على أنه لا يجوز له أن يأكل مرة ثانية. وبالتالي في الواجب المعين لو نوى أن يرتمس بمجرد أنه نوى المفطر بطل صوم، فيجوز له أن يرتمس.
اتفقنا أن النذر لا ينحل بالمخالفة،
يعني هو الضار ينحل عندهم بالمخالفة، لأنه يعني الضار أنه لا، يعني حسب كلام حسب الذي يذكرونه أنه ما يجب عليه الإبقاء، أنه ماذا إبقاء ما يجوز له أن يأكل ويشرب تأدبا، يعني مثل صوم شهر رمضان. إذن ولهذا السيد الخوئي أيضا قيد كلام السيد اليزدي، قال إذا كان الواجب المعين مثل ويش شهر رمضان أو قضاء شهر رمضان بعد الزوال، أما في غير هذا المورد فلا دليل على أن الارتماس منهي عنه.
شيخ ماذا لم يدرج مثلا قبيل أنه مثلا ارتكب محرم في الصلاة؟
في وين متى في يعني في أي صورة؟ القسم الثاني
أصل المسألة أنه قالوا أنه الارتماس يكون محرما فيبقى.
لا هذا في يعني فرق، هذا يتحقق الاغتسال بنفس الارتماس متحد. تارة ينظر إلى الأجنبية، هذا شيء خارج النظر، مو محقق للصلاة، ليس صلاة النظر صلاة لا. أما الارتماس غسل أو مغسل؟ غسل، فيكون متحد، فاتحد ما يصير، فيصير اتحاد بين الأمر والنهي. فالنفس نفس ما تعلق به النهي هو مصداق العبادة فلا يصح، فيكون من صوريات النهي عن العبادة يقتضي الفساد. خب يقول
هم شيخنا إنما هم لا يلتزمون يعني قدماء بأنه مجرد النية نية الإبطار،
لا يلتزمون، بس تطبيق المطالب ساعات فيها خفاء، تطبيق المطلب في خفاء، يعني تطبيق المطلب والالتفات إلى هالنكات في التطبيق قد يخفى على العالم. إذا نشوف زي اليزدي، نفس اليزدي هو التفت إلى المطلب لكن ويعرف أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد ويعرف كذا، ولهذا فصل نفس تطبيق القاعدة قد يكون اشتبه في مسألة الواجب، الواجب على أقسام وكذا، تطبيقها شوي صعوبة هني يعني الاجتهاد. يقول يعني أول ما نقرأ المطلب كنا دائما في بالنا أنه خلاص هذا غسل ودار تمس باطل لأن نعي بيقت ضد الفساد، لكن بالترقيق يكون في تفصيل. يقول وحيث يكون أنا ما كنت أريد بس كنت أريد بس أكلام اليزدي بس أنتم أصريتون فدخلنا. يقول وحيث يكون الارتماس في غسل مشروع، ليش قال غسل مشروع ما في غسل غير مشروع كما قالوا؟ لعله هنا من باب أن الوصف يشعر بالعلية ليبين أنه لماذا يبطل، لأنه مشروع، فإذا كان منهي عن كيف يكون مشروعا؟ ليس تقييدا إلى الغسل أن عندنا غسل على قسم غسل مشروع وغسل غير مشروع، بل من باب أنه توصيف للغسل إشارة إلى وجه البطلان. يعني إذا كان الغسل مشروعا يعني مشرعا من قبل الله فهو مأمور به، فكيف يكون منهيا عن؟ فهذا لا يصح. يقول وحيث يكون الارتماس مشروعا يقع فاسدا مع التعمد، لماذا؟ للنهي. أما مع عدم التعمد ليس لا يوجد نهي، ولو نسي صح، ليش؟ أنه لا يوجد نهيون، فلا تندرج تحت أنه النهي عن العبادة يقتضي الفساد. لكن هنا ما فصل بين أقسام الأغسال المشروعة. السيد الخوئي تعرض إلى ذلك في صفحة لحبي راجع 178 في الجزء 21 كتاب الصوم يعني صفحة 178 178 هذا بالنسبة إلى الأمر الثالث. الأمر الرابع الموجب للمفطرية، قال تناول المفطر من دون مراعاة ممكنة. بيان ذلك أنه يندرج تحت هذا العنوان حالتان، قوله من دون مراعاة ممكنة يندرج موردان أو حالتان. الحالة الأولى لو كان في الليل فيعلم أن الفجر بعد لم يخرج، فشك في طلوع الفجر حتى يحرم عليه تناول المفطر، شك في طلوع الفجر، متفتين؟ ونفترض أنه لم يراعي الفجر، يعني ماذا؟ لم يفحص، جالس في المنام عند الأكل عند الصينية، قال أستصحب بقاء الليل، جرى الاستصحاب، أستصحب بقاء الليل، فاستصحب بقاء الليل فأكل، تفتين؟ ثم تبين بعد ذلك أنه أكل في أثناء ماذا؟ في أثناء النهار، يعني أكل حال كون الفجر طالعا عليه، فهنا يقال أنه ارتكب المفطر من دون مراعاة للفجر. مراعاة يعني فحص، ما راح شاف وطالع حرك راسه يقول ايش عور راسي، عندي استصحاب، خلنا نستصحب وناكل الصينية. هنا يقول المصنف يجب عليه ماذا؟ القضاء دون الكفارة. هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية بالعكس، إذن هنا لم يراعي طلوع الفجر وكان مستصحبا لليل. الحالة الثانية بالعكس، كان في النهار مو في الليل، كان في النهار، فجاءه مخبر فاسق مثلا وقال له قد دخل الليل، انتهى النهار، دخل الليل، وكان غير حجة يعني، فظن دخول الليل ولم يفحص ولم يراعي أن الليل دخل أو لم يدخل، اعتمد على الشيء غير الحجة ظانا منه بدخول الليل، فارتكب، فتبين أنه ارتكب في أثناء النهار، تفتين؟ ارتكب وتبين له أنه في أثناء النهار. يقول الشهيد من ارتكب المفطر ظنا منه بدخول الليل فإنه حيث أن ولم يراعي فيجب عليه القضاء دون الكفارة. هذا كله مع فرض دون المراعاة. هاي كلامه، قرر كلامه، نقرأ بعد ذلك نرى.
عن عدم الحج يعني علم كونه حجة سابقا أنه كان متعمدا،
هاي سيأتي بعد ذلك في التعليق عليه، الآن احنا قرر كلامه بعدين يبين هل الكلام هذا تام لا مو تام. يقول أو تناول المفطر من دون مراعاة، سوف يأتي إذا كان بمراعاة ماذا يفعل، زين، أو تناول من دون مراعاة ممكنة، يعني وش مراعاة ممكنة؟ يعني كان يمكنه المراعاة مو أعمى، لكنه مع إمكانه للمراعاة لم يراعي، واضح؟ للفجر من دون مراعاة للفجر، هذه الفجر حالة، حالة الأولى يعني استصحب الليل، يعني كان هو في الليل فاستصحب الليل، أو من دون مراعاة ممكنة لليل، يعني كان في النهار فلم يراعي ماذا؟ دخول الليل، يعني كان في أثناء النهار. الاستصحاب ما يفيد أن يقول استصحب، ولهذا اعتمد على خبر ماذا؟ خبر الفاسق، أو نظر إلى ساعة يقول أوحن أو شاف أو يعني مثلا جاب أمارة معينة يقول ظانا حصوله، ظانا حصول ماذا؟ ظانا حصول الليل. ليش قال ظانا حصول الليل؟ خب إذا كان قاطع بعدم حصول الليل يعني واضح بعد متعمد على متعمد واضح. خب يقول فأخطأ بأن ظهر تناوله نهارا، سواء كان مستصحب الليل في هي الحالة الأولى بأن تناول آخر الليل من غير مراعاة بناء على أصالة عدم طلوع الفجر أو النهار، يعني ماذا؟ سواء كان مستصحب الليل أو مستصحب النهار بأن أكل آخر النهار ظنا أن الليل دخل، ظن من وين جاء الظن؟ من ولو بخبر فاسق مثلا، فظهر عدمه. هذا ما ذكره ماذا المصنف، إن شاء الله يأتي تتمة المطلب. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.